الفصل 33 الخدعة الأولى العظيمة. منذ بدء تاريخ الإنسان شرع الشيطان يبذل محاولاته ليخدع جنسنا، فذاك الذي حرض ساكني السماء على الثورة أراد أن يجعل سكان الأرض يشتركون معه في حربه ضد حكم الله وسلطانه. لقد كان آدم وحواء في منتهى السعادة وهما يطيعان شريعة الله، وكانت هذه الحقيقة شهادة دائمة ضد الادعاء الذي أشعه الشيطان في السماء والقائل بأن شريعة الله ظالمة وصارمة وهي تتعارض مع خير خلائقه. وفضلا عن هذا، فإن الشيطان ثار حسده وهو يرى ذلك البيت الجميل الذي قد أعد لذينك الزوجين البارين، فعقد العزم على إسقاطهما، حتى إذا فصل بينهما وبين الله وأخذ دعهما لسلطانه يمكنه أن يمتلك الأرض وفيها يوطد مملكته ومنها يقاوم حكم الله العلي. ولو كان الشيطان قد أظهر نفسه على حقيقتها لطرد في الحال، لأن آدم وحواء كان قد أنذر بالحذر من هذا العدو الخطر، لكنه كان يحيك مؤامراته في الظلام مخفيا نواياه ليتمم غرضه ويصل إلى هدفه بطريقة فعالة. وإذ اتخذ الحية وسيلة ومطية له وكانت آنذاك مخلوقة ساحرة في منظرها، تقدم من حواء فقال: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ تكوين الإصحاح الثالث العدد الأول. ولو كفت حواء عن الدخول في جدال مع المجرب لسلمت منه، ولكنها خاطرت بنفسها بمناقشته فسقطت فريسة مكايده. وهكذا ينهزم كثيرون، فهم يشكون ويجادلون في مطالب الله، وبدلا من إطاعة الأوامر الإلهية يقبلون النظريات البشرية التي تختفي تحتها مكايد الشيطان. فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. تكوين الإصحاح الثالث العدد الثاني إلى الخامس. لقد أعلن الشيطان أنهما سيكونان كالله، أكثر حكمة وتأهلا لحالة وجود أسمى. وقد خضعت حواء للتجربة، وبواسطة تأثيرها سقط آدم في الخطيئة. قبل أقوال الحية أن الله لم يكن يعني ما قال، شك في خالقهما وتصورا أنه يحد من حريتهما وأنهما قد يحصلان على حكمة عظيمة ورفعة وسمو لو تعديا شريعته. ولكن ما المعنى الذي اكتشفه آدم بعد سقوطه للقول يوم تأكل منه موتا تموت؟ هل وجده يعني أنه سيدخل حالة وجود أسمى كما قد جعله الشيطان يعتقد؟ فلو كان الأمر كذلك لكان في التعدي والعصيان خير عظيم، ولتبرهن أن الشيطان محسن للجنس البشري. لكن آدم لم يجد أن هذا هو معنى قول الله، وقد أعلن الرب لآدم أنه لابد أن يعود إلى الأرض التي منها أخذ قصاصا له على خطيئته، لأنك تراب وإلى تراب تعود. تكوين الإصحاح الثالث العدد التاسع عشر. وقد تبرهن صدق قول الشيطان تنفتح أعينكما بهذا المعنى فقط، فبعدما عصى آدم وحواء الله انفتحت أعينهما ليريا جهالتهما ويفطنا إلى غبائهما. لقد عرف الشر وذاق مرارة ثمار العصيان. وفي وسط جنة عدن كانت توجد شجرة الحياة التي في ثمارها قوة على إطالة العمر، فلو ظل آدم مطيعا لله لكان قد بقي ينعم بالوصول بكل حرية إلى هذه الشجرة ولكان يحيا إلى الأبد. ولكن عندما أخطأ وحرم عليه الأكل من شجرة الحياة فصار عرضة للموت. إن قول الله إنك تراب وإلى تراب تعود يشير إلى القضاء على الحياة قضاء مبرما، إن الخلود الذي كان الإنسان قد وعد به لقاء الطاعة أضعه بعصيانه، ولم يكن آدم يستطيع أن ينقل إلى ذريته شيئا لم يكن هو يمتلكه، ولم يكن هنالك رجاء لجنسنا الساقط لولا أن الله جعل الخلود في متناول أيدينا إذ بذل ابنه لأجلنا. ففي حين اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، فإن المسيح أنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل.
رومية
الإصحاح الخامس العدد الثاني عشر، تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول العدد العاشر. ولا يمكن الحصول على الخلود إلا بواسطة المسيح وحده، وقد قال يسوع: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، يوحنا الإصحاح الثالث العدد السادس والثلاثون. ويمكن لكل إنسان أن يحصل على هذه البركة التي لا تقدر بثمن إذا تمم الشروط كل. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فسيحصلون على الحياة الأبدية.
رومية
الإصحاح الثاني العدد السابع. والشخص الوحيد الذي وعد آدم بالحياة مع العصيان هو المخادع العظيم. إن إعلان الحية لحواء في جنة عدن لن تموت كان أول عظة ألقيت عن خلود النفس، لكن هذا الإعلان الذي يستند إلى سلطان الشيطان لا سواه تردد صداه المنابر في كل العالم المسيحي، وغالبية بني الإنسان يقبلونه بالسرعة نفسها التي قبله بها أبوانا الأولان. وإن حكم الله القائل النفس التي تخطئ هي تموت، حزقيال الإصحاح الثامن عشر العدد العشرون، صار يعني أن النفس التي تخطئ لن تموت بل تحيا إلى الأبد. ولا يسعنا إلا أن ندهش من الولع الغريب الذي يجعل الناس سذجا جدا بالنسبة إلى أقوال الشيطان، وعديم الإيمان جدا فيما يختص بأقوال الله. ولو سمح للإنسان بعد سقوطه بالتناول من ثمر شجرة الحياة لكان يحيا إلى الأبد، وهكذا كانت الخطية تبقى خالدة إلى الأبد، لكن الكروبيم ولهيب السيف المتقلب حرسا طريق شجرة الحياة. تكوين الإصحاح الثالث العدد الرابع والعشرون. ولم يسمح لأي واحد من بني آدم بتجاوز ذلك السياج ليتناول من الثمرة الواهبة الحياة، ولذلك فلا خاطئ خالدا. لكن الشيطان أمر ملائكته بعد السقوط أن يبذلوا جهدا خاصا في تلقين الناس عقيدة خلود النفس، وإذ أغري الناس بقبول هذه الضلالة كان عليهم أن يجعلوهم يستنتجون أن الخاطئ سيحيا في شقاء أبدي. والآن فها سلطان الظلمة وهو يعمل عبر أعوانه يصور الله طاغية محبا للانتقام، ويعلن أنه تعالى يطرح في أعماق الجحيم جميع الذين لا يرضونه، ويجعلهم يحسون بشدة وطأة غضبه مدى أجيال الأبد، وفيما هم يقاسون أهوال العذاب الذي لا يوصف ويتلوون في النار الأبدية، فإن خالقهم يشرف عليهم من عليائه بلذة ورضا وسرور. الشيطان يسيء تمثيل الله، وكذا يخلع العدو الأعظم رئيس الشياطين صفاته على خالق البشر والمحسن إليهم. إن القسوة هي من صفات الشيطان، لكن الله محبة، وقد كان كل ما خلقه طاهرا ومقدسا وجميلا إلى أن دخلت الخطيئة إلى العالم بفعل العاصي الأول الأكبر. والشيطان نفسه هو العدو الذي يجرب الإنسان ليرتكب الخطيئة، وحينئذ يهلكه لو استطاع ذلك. وعندما يتمكن من فريسته فهو يبتهج بسبب الهلاك الذي قد صنعه، ولو سمح له فهو سيأخذ جنسنا كله في شبكته. فلولا تدخل قدرة الله لما نجا ابن أو ابنة من أولاد آدم. يحاول الشيطان اليوم أن ينتصر على الناس كما قد انتصر على أبينا من قبل، بزعزعة ثقتهم بخالقهم ودفعهم إلى الشك في حكمته في الحكم وفي عدالة شرائعه. ويصور الشيطان وأعوانه الله على نحو أسوأ حتى منهم هم أنفسهم لكي يبرروا خبثهم وتمردهم. ويحاول المخادع العظيم أن يلقي قسوته المريعة وتبعة شر صفاته على أبينا السماوي لكي يبدو هو كمن قد ظلم ظلما صارخا عندما طرد من السماء لأنه رفض الخضوع لمثل ذلك الحاكم الظالم. وهو يعرض أمام العالم الحرية التي يمكنهم أن ينعموا بها تحت سلطانه الهادئ على نقيض العبودية التي تفرضها أوامر الرب الصارمة، وهكذا ينجح في خداع النفوس وإبعادها عن الولاء لله. تعليم شائع، وكم هو ممقوت لكل من يحس بالمحبة والرحمة وحتى لشعورنا بالعدالة اعتقادنا أن الأموات الأشرار سيعذبون بالنار والكبريت في لهيب الجحيم إلى الأبد، وأنهم لأجل الخطايا التي ارتكبوها مدى حياتهم القصيرة على الأرض سيقاسون أهوال العذاب مدى أجيال أبدية الله. ومع ذلك فقد لقن الناس هذه العقيدة التي انتشرت إلى مدى بعيد ولا تزال مثبتة في عقائد العالم المسيحي. وقد قال أحد دكاترة اللاهوت العلماء إن منظر عذابات الجحيم سيزيد من غبطة القديسين إلى الأبد، فعندما يرون غيرهم ممن لهم طبيعتهم نفسها وولدوا في ظروف شبيهة بظروفهم وقد غمرهم ذلك البؤس، أما هم فقد امتازوا عن أولئك التعساء، فهذا سيجعلهم يحسون بعظمة سعادتهم. وقد نطق آخر بهذا القول: عندما ينفذ حكم الطرد والرفض على آنية الغضب فإن دخان عذابهم سيصعد إلى الأبد أمام عيون أواني الرحمة الذين بدلا من مشطرة أولئك الأشقياء في شقائهم سيقولون آمين هللويا حمدا للرب. أين يوجد هذا التعليم على صفحات كلمة الله؟ وهل المفتدون في السماء سيكونون مجردين من عواطف الرأفة والرحمة وحتى المشاعر البشرية التي يشترك فيها جميع بني الإنسان؟ وهل هذه ستستبدل بعدم اكتراث الرواقيين أو قسوة المتوحشين؟ كلا أبدا. فهذا ليس ما يعلم به كتاب الله، فأولئك الذين يقدمون الآراء المعبر عنها في الاقتباسات السابقة قد يكونون قوما علماء ومخلصين، لكنهم مخدوعون بمغالطات الشيطان، فهو يجعلهم يسيئون فهم التعبيرات القوية الواردة في الكتاب، إذ يصبغ لغة الكتاب بصبغة المرارة والخبث التي هي من خصائصه، ولكن لا صلة لها بخالقنا. فهو الذي قال: حي أنا يقول السيد الرب، إني لا أسر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا عن طرقكم الرديئة فلماذا تموتون؟ حزقيال الإصحاح 33 العدد 11. أي كسب يناله الله لو أننا سلمنا بأنه يسر بمشاهدة خلائقه يعذبون عذابا أبديا، وأنه ينتعش وهو يسمع آهات خلائقه وصرخاتهم ولعناتهم وهم يتعذبون محبوسين في نار الجحيم؟ وهل يمكن أن تكون هذه الصرخات المفزعة نغمات موسيقية في أذني المحبة السرمدية؟ وقد قيل أن إيقاع الشقاء الأبدي على العالم الشرير سيبرهن على كراهية الله للخطيئة كشر مدمر لسلام الكون ونظامه. يا لهذا من تجديف مخيف، كما لو أن كراهية الله للخطيئة هي سبب دوامها، لأنه بناء على تعليم هؤلاء اللاهوتيين فالعذابات التي لا تنقطع بلا رجاء في الرحمة مستقبلا تصيب أولئك الضحايا الأشقياء بالجنون. وإذ يعبرون عن اهتياجهم وغضبهم باللعنات والتجديف يزيدون على مدى أجيال الأبد من أحمال ذنوبهم أثقالا فوق أثقال. إن مجد الله لا يتحقق بالاستمرار في تكويم الخطايا مدى أجيال الأبد. شر ينجم عن الهرطقة. ليس في مقدور العقل البشري أن يقدر الشر العظيم الذي حدث بسبب ضلالة العذاب الأبدي. إن دين الكتاب المقدس المفعم بالحب والصلاح والفائض بالرحمة يكتنفه ظلام الخرافات ويحاط بالرعب. وعندما نتأمل في أي من الألوان الخادعة التي صور بها الشيطان صفات الله، فهل نستغرب إذا كان الناس يخشون من الخالق الرحيم ويرهبون جانبه ويرتعبون منه بل يبغضونه؟ إن الآراء المرعبة عن الله التي تفهم من التعليم التي تلقى من على المنابر في كل أنحاء العالم قد خلق ألاقت آلافاً بل ملايين من المتشككين والملحدين إن نظرية العذاب الأبدي هي إحدى العقائد الكاذبة التي منها تتكون خمر رجس بابل التي تجعل كل الأمم تشرب منها. رؤيا الإصحاح 14:8، الإصحاح 17:2. إن كون خدام المسيح قد قبلوا هذه الضلالة وجهروا بها من المنابر المقدسة هو سر يعصر فهمه. لقد أخذوها عن روما كما قد أخذوا السبت الزائف. نحن لا ننكر أن الذين قد علموا بها هم عظماء ونبلاء، لكن النور الخاص بهذا الموضوع لم يصل إليهم كما قد وصل إلينا. لقد كانوا مسؤولين عن النور الذي أشرق في أيامهم من دون سواه، أما نحن فمسؤولون عن النور الذي ينير في أيامنا. فإذا ارتددنا عن شهادة كلمة الله وقبلنا تعليم الكاذبة لأن آباءنا علموا بها، فإننا نقع تحت الدينونة التي نطق بها الرب ضد بابل، إذ نحن نشرب من خمر رجاساتها. ينساق فريق كبير ممن تثيرهم وتنفرهم عقيدة العذاب الأبدي إلى الضلالة المضادة لها، فهم يرون أن الكتاب المقدس يصور الله ككائن محب رحيم، ولذلك فلا يمكنهم أن يعتقدوا أن الله سيحبس خلائقه في نيران الجحيم المتقدة إلى الأبد. ولكن لكونهم يعتقدون أن النفس خالدة بالطبع، فهم لا يرون بديلا سوى أن يستنتجوا أن كل بني الإنسان سيخلصون أخيرا. وكثيرون يعتبرون أن التهديدات المذكورة في الكتاب قصد بها إخافة الناس لتسوقهم إلى الطاعة، ولم يكن المقصود تنفيذها حرفيا. وهكذا يمكن للخاطئ أن يعيش في المسرات النفسانية مزدريا بمطالب الله، ومع ذلك ينتظر أن يتلقاه الله في النهاية بالرضا والقبول. مثل هذا التعليم الذي يتجرأ على رحمة الله ويتجاهل عدالته في الوقت نفسه يسر القلب البشري ويشجع الأشرار على السير في طريق الإثم. ولكي نبرهن كيف يحرف المعتنقون عقيدة الخلاص العام كلمة الله لتأييد عقائدهم المهلكة لنفوسهم، يلزمنا فقط أن نقتبس أقوالهم. ففي حفل تأبين شاب غير متدين كان قد قتل في حادث في التو والساعة، اختار أحد معتنقي عقيدة الخلاص العام هذه الآية الواردة عن داود: تعزى عن أمنون حيث إنه مات. صموئيل الثانية الإصحاح 13:39. قال الخطيب: كثيرا ما أسأل هذا السؤال، ما هو مصير أولئك الذين يتركون العالم وهم في خطاياهم ويموتون ربما وهم في حالة السكر ومخمورون، ويموتون وأيديهم ملوثة بدماء ضحايا جرائمهم ولم يغسلوا ثيابهم، أو يموتون كما قد مات هذا الشاب الذي لم يقدم اعترافا ولا مرة واحدة أو تمتع باختبار ديني؟ إننا مكتفون بما ورد في الكتاب، فجوابه فيه حل للمشكلة الخطيرة. لقد كان أمنون شريرا جدا ولم يتب عن خطاياه، وكان قد سكر وهو في حالة السكر قتل، وكان داود نبيا لله، ولا بد أن يكون قد عرف ما إذا كان سيصيب أمنون خيرا أو شرا في العالم الآتي. فماذا كانت خلجات قلبه؟ تعزى عن أمنون حيث إنه مات. صموئيل الثانية الإصحاح 13:39. قال الخطيب: كثيرا ما أسأل هذا السؤال، ما هو مصير أولئك الذين يتركون العالم وهم في خطاياهم ويموتون وربما وهم في حالة السكر ومخمورون، ويموتون وأيديهم ملوثة بدماء ضحايا جرائمهم ولم يغسلوا ثيابهم، أو يموتون كما قد مات هذا الشاب الذي لم يقدم اعترافا ولا مرة واحدة أو تمتع باختبار ديني؟ إننا مكتنفون بما ورد في الكتاب، فجوابه فيه حل للمشكلة الخطيرة. لقد كان أمنون شريرا جدا ولم يتب عن خطاياه، وكان قد سكر وهو في حالة السكر قتل، وكان داود نبيا لله، ولا بد أن يكون قد عرف ما إذا كان سيصيب أمنون خيرا أو شرا في العالم الآتي. فماذا كانت خلجات قلبه؟ وكان داود يطوق إلى الخروج إلى أبشالوم لأنه تعزى عن أمنون حيث أنه مات. صموئيل الثانية الإصحاح 13:39. وما هي النتيجة التي نخرج بها من هذا الكلام؟ ألا نفهم من هذا أن العذاب لا نهائي لم يكن ضمن عقيدته الدينية. وهكذا نحن ندرك وهنا نكتشف حجة ظافرة لتأييد نظرية الطهارة والسلام النهائيين الشاملين، تلك النظرية الأعظم سرورا ونورا وتسامحا وحبا وإحسانا. لقد تعزى حيث أن ابنه مات، ولماذا هذا؟ لأنه أمكنه بعين النبوة أن يرى ما سيحدث فيما بعد، يرى المستقبل المجيد، ويرى ذلك الابن بعيدا عن متناول كل التجارب ومتحررا من العبودية ومطهرا من مفاسد الخطيئة. وبعدما صار مقدسا ومستنيرا بالكفاية سمح له بالانضمام إلى محفل الأرواح الصاعدة المتهللة. كان عزاؤه الوحيد أنه إذ نقل ابنه الحبيب من حال الخطيئة والألم تسكب أسمى أشواق الروح القدس على نفسه المكتنفة بالظلام، حيث ينكشف لعقله حكمة السماء وفرط السرور العذب الذي للمحبة الخالدة. وهكذا يؤهل بطبيعته المقدسة ليتمتع براحة الميراث السماوي وعشرة الأبرار. ونحن بهذه الأفكار نريد أن يفهم عنا أننا نعتقد أن خلاص السماء لا يتوقف على أي شيء نفعله في هذه الحياة، لا على تغيير حالي في القلب، ولا على عقيدة حالية أو اعتراف حالي بالدين. وهكذا نحن نسمع أحد المدعوين خدام المسيح يردد الأكذوبة نفسها التي نطقت بها الحية في عدن حين قالت: لن تموتا، يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله. وهو يعلن أن أنجس الخطاة سواء كان قاتلا أو لصا أو زانيا سيكون بعد الموت مستعدا للدخول إلى السعادة الأبدية. ولكن من أين يستنبط هذا المحرف لأقوال الله استنتاجاته هذه؟ من عبارة واحدة نطق بها داود معبرا بها عن خضوعه لتدبيرات العناية الإلهية. كان داود يطوق إلى الخروج إلى أبشالوم لأنه تعزى عن أمنون حيث أنه مات، فبما أن شدة حزنه كانت قد خفت بمرور الوقت اتجهت أفكاره من ابنه الميت إلى ابنه الحي الذي قد نفى نفسه خوفا من قصاص جريمته العادل. ولكن المحرف يعتبر أن هذا هو البرهان على أن أمنون الذي كان قد ارتكب الفحشاء مع أخته والذي كان مخمورا نقل حال موته إلى مواطن الغبطة والسعادة حيث يتطهر ويؤهل لمعاشرة الملائكة الأطهار. هذه خرافة مسرة حقا كفيلة بأن تشبع القلب البشري، وهذه هي عقيدة الشيطان نفسها، وهي تنجز عمله بكل نجاح. فهل نستغرب أنه مع وجود هذا التعليم يكثر الشر ويتفاقم؟ إن الطريق الذي يسلك فيه هذا المعلم المحتكر الكاذب هو مثال لما يفعله كثيرون غيره. فبعض أقوال الكتاب تفصل عن قرينتها التي في حالات كثيرة تبرهن على أن المعنى هو على عكس ما قد فسر به تماما، ومثل هذه الفصول المفككة تحرف وتستخدم كبرهان لإثبات تعاليم لا أساس لها في كلمة الله. إن الشهادة المقتبسة على أن أمنون الذي كان سكرانا وهو في السماء إنما هي إشارة تناقض على خط مستقيم التصريح الكتابي المؤكد القائل بأن السكرين لا يرثون ملكوت الله، كورنثوس الأولى الإصحاح السادس العدد العاشر. وبهذه الطريقة يحول المتشككون وغير المؤمنين والملحدون حق الله إلى كذب، وقد انخدع كثيرون بمغالطاتهم وهززوا ليناموا في مهد الطمأنينة الشهوانية. فلو كان حقا أن أرواح كثيرين من الناس تنتقل إلى السماء مباشرة في ساعة الموت لكان لنا أن نشتهي الموت ونفضله على الحياة. لقد ساق هذا الاعتقاد كثيرين من الناس إلى القضاء على حياتهم بالانتحار، فعندما تغمرهم الضيقات والمتاعب والارتباك والخيبة فإنه يبدو أمرا سهلا أن يفصموا ربط الحياة الواهنة ويصعدوا إلى السعادة في دنيا الأبد. برهان ناصع. لقد قدم الله في كتابه البرهان الناصع الحاسم، على أنه لابد أن يعاقب كل من يتعدون شريعته، فأولئك الذين يخدعون أنفسهم بالقول أن الله أرحم من أن ينفذ عدالته في الخاطئ، عليهم فقط أن ينظروا إلى صليب جلجثة. إن موت ابن الله الذي بلا عيب هو شهادة صريحة على أن أجرة الخطيئة هي الموت، وأن كل انتهاك لشريعة الله لابد أن يوقع بالخاطئ الجزاء العادل. إن المسيح الذي بلا خطيئة صار خطيئة لأجل الإنسان، لقد حمل جرم الخطيئة واحتجاب وجه الأب عنه، حتى لقد انسحق قلبه وأزهقت روحه، ولقد قدمت كل هذه التضحية لكي يفتدى الخطاة، ولم تكن هنالك طريقة أخرى يتحرر بها الإنسان من قصاص الخطيئة، فكل نفس ترفض الاستفادة من الكفارة التي قد أعدت بهذه الكلفة العظيمة لابد من أن يتحمل صاحبها بنفسه جريمة التعدي وقصاصه. لنتأمل مليا فيما يعلم به الكتاب أيضا عن الأشرار وغير التائبين الذين يحاول الذين يعتقدون بالخلاص لجميع الناس أخيرا أن يجعلوهم في السماء كالملائكة القديسين المغبوطين. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، رؤيا الإصحاح 21 العدد 6. هذا الوعد مقدم إلى العطاش وحدهم، ولا يمكن أن يعطى إلا لمن يحسون بحاجتهم إلى ماء الحياة ويطلبونه حتى لو خسروا كل ما عداه. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا، رؤيا الإصحاح 21 العدد 7. هنا أيضا يحدد الرب الشروط، فلكي نرث كل شيء علينا أولا أن نقاوم الخطيئة وننتصر عليها، إعلان صفات الله. ثم إن الرب يعلن على لسان إشعياء النبي قائلا: قولوا للصديق خير، ويل للشرير شر، لأن مجازاة يديه تعمل به، إشعياء الإصحاح 3 العدد 11 والعاشر. والحكيم يقول: الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه، إلا إني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه، ولا يكون خير للشرير، جامعة الإصحاح 8 العدد 12 و13. وبولس يشهد بأن الخاطئ يظهر لنفسه غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، رومية الإصحاح 2 العدد 5 و6 و9. كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله، أفسس الإصحاح 5 العدد 5. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، عبرانيين الإصحاح 12 العدد 14. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة، لأن خارجا الكلاب والصحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا، رؤيا الإصحاح 22 العدد 14 و15. لقد أعطى الله الناس إعلانا عن صفاته وطريقته في معاملة الخطيئة. الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية، ولكنه لن يبرئ إبراء، خروج الإصحاح 34 العدد 6 و7. يهلك جميع الأشرار، أما الأشرار فيبادون جميعا، عاقب الأشرار ينقطع، مزمور الإصحاح 145 العدد 20، الإصحاح 37 العدد 38. إن قوة حكم الله وسلطانه سيستخدمان في قمع كل عصيان، ومع ذلك فكل مظاهر عدالة الله في توقيع الجزاء متوافقة تماما مع صفات الله كالإله الرحيم والمحسن والطويل الأنات. لا يرغم الله إرادة أي إنسان أو اختياره، ولا يصر بطاعة العبيد، فهو يرغب في أن الذين هم صنعة يديه يحبونه لأنه يستحق أن يحب، وهو يريدهم أن يطيعوه لأن عندهم تقديرا ذكيا واعيا لحكمته وعدله وإحسانه وحبه. وكل من يدركون هذه الصفات سيحبونه لأن إعجابهم بصفاته يجذبهم نحوه. إن مبادئ الرفق والرحمة والمحبة التي علم بها مخلصنا وقدم عنها أمثالا وكان هو مثالنا فيها، إنما هي نسخة عن إرادة الله وصفاته. لقد أعلن المسيح أنه لم يعلم إلا ما قبله من أبيه، ومبادئ حكم الله متوافقة تمام مع وصية المسيح القائلة: أحبوا أعداءكم. والله يوقع أحكام عدله على الأشرار لأجل خير المسكونة، بل حتى لأجل خير الذين يوقع عليهم أحكامه، فهو يريد أن يسعدهم إذا كان ذلك لا يتعارض مع شرائع حكمه وعدالة صفاته، وهو يحيطهم بدلائل محبته ويمنحهم معرفة شريعته ويسير وراءهم ليقدم إليهم هبات رحمته، ولكنهم يزدرئون بمحبته ويستخفون بشريعته ويحتقرون رحمته. ومع أنهم دائما يتقبلون هباته، فإنهم يهينون الواهب، وهم يبغضون الله لأنهم يعلمون أنه يمقت خطاياهم، والرب يحتمل فسادهم ويصبر على ذلك طويلا، لكن الساعة الحاسمة ستجيء أخيرا عندما يتقرر مصيرهم. فهل سيقبل أولئك العصاة ويبقيهم إلى جانبه؟ وهل يرغمهم على عمل إرادته؟ إن الذين اختاروا الشيطان قائدا لهم فسيطر عليهم بقوته هم غير مستعدين للمثول في حضرة الله، فالكبرياء والمخاتلة والفجور والخلاعة والقسوة أصبحت ثابتة في أخلاقهم، فهل يستطيعون دخول السماء ليعيشوا إلى الأبد مع الذين قد ازدروا بهم وأبغضوهم وهم على الأرض؟ إن الكذاب لا يمكنه أن يستسيغ صدقه أو يرضى به، والوداعة لن تشبع نفس من يعظم نفسه أو يسلك بالكبرياء، والطهارة غير مقبولة لدى الإنسان الفاسد، والمحبة النزيهة لا تبدو جذابة للرجل الأناني. أي نبع للتمتع يمكن أن تقدمه السماء إلى أولئك الناس المشغولين في مصالحهم الأرضية الأنانية؟ هل يمكن للذين قضوا حياتهم في التمرد على الله أن ينتقلوا فجأة إلى السماء ويشاهدوا الحالة السامية، حالة الكمال المقدسة الدائمة هناك، حيث كل نفس ممتلئة محبة وكل وجه مشرق بأنوار الفرح، وحيث أنغام الموسيقى العذبة المفرحة تسمع في تمجيد الله والحمل، وحيث أنهار النور الدائمة الجريان تفيض على المفتدين من وجه الجالس على العرش؟ فهل يمكن للذين قلوبهم مفعمة بالكراهية لله وللحق والقداسة أن يندمجوا بين جموع السماويين ويشاركوهم في ترديد أناشيد الحمد؟ وهل يستطيعون احتمال مجد الله والخروف؟ كلا مطلقا، فلقد قدمت إليهم سنو الاختبار لعلهم يشكلون أخلاقهم لتكون كأخلاق السماويين، ولكنهم لم يدربوا عقولهم قط على حب الطهارة ولا تعلموا لغة السماء، والآن قد مضى الوقت. إن حياة العصيان لله التي عاشوها لم تؤهلهم للسماء، إن طهارتها وقداستها وسلامها تعذبهم، ومجد الله هو نار آكلة لهم. إنهم يطوقون للهروب من ذلك المكان المقدس، يرحبون بالهلاك ليستطيعوا الاختباء من وجه ذاك الذي قد مات لكي يفتديهم، فمصير الأشرار يقرره اختيارهم نفسه. إنهم يطردون أنفسهم من السماء بمحض اختيارهم، وهذا عدل ورحمة من الله. رحمة الله. على غرار مياه الطوفان ستعلن نيران ذلك اليوم العظيم حكم الله بأن الأشرار لا يمكن إصلاحهم، فلا يوجد عندهم ميل إلى الخضوع لسلطان الله. لقد تدربت إرادتهم على التمرد والثورة، وعندما تنقضي الحياة سيكون قد مضى الوقت لتحويل مجرى تفكيرهم نحو الاتجاه المعاكس. سيكون قد مضى الوقت للرجوع من العصيان إلى الطاعة ومن الكراهية إلى المحبة. إن الله إذ أبقى على حياة قايين القاتل قدم إلى العالم مثالاً لما كان يمكن أن ينتج لو سمح للخاطئ أن يعيش ليظل سائرا في طريق الإثم الجامح. وبتأثير تعليم قايين ومثاله انساقت جماهير من نسله في طريق الخطيئة، حتى أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما. تكوين الإصحاح السادس العدد الخامس والحادي عشر. إن الله رحمة منه بالعالم محى كل سكانه الأشرار في أيام نوح، ورحمة منه أيضا أهلك سكان سدوم الفاسدين. وبسبب قوة الشيطان الخادعة يظفر فعلة الإثم بالعطف والإعجاب، ولذلك فهم على الدوام يطوحون بالآخرين الآخرين في طريق العصيان والتمرد. هذا ما حدث في أيام قايين ونوح وفي أيام إبراهيم ولوط، وهذا ما يحدث في أيامنا هذه. والله رحمة منه بالعالم سيهلك من يرفضون رحمته. أجرة الخطيئة، أجرة الخطيئة هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.
رومية
الإصحاح السادس العدد 23. ففي حين أن الحياة هي ميراث الأبرار، فالموت هو نصيب الأشرار. لقد أعلن موسى قائلا لإسرائيل: لقد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. تثنية الإصحاح 30 العدد 15. إن الموت المشار إليه في هذه الآية ليس هو الموت الذي حكم به على آدم، لأن كل بني الإنسان يقاسون قصاص تعديه، ولكنه الموت الثاني الذي وضع على نقيض الحياة الأبدية. وقد كان من نتائج خطيئة آدم أن الموت اجتاز إلى الجنس البشري كله، فالجميع ينحدرون إلى الهاوية على السواء، وعبر تدبير الخلاص سيخرج الجميع من قبورهم. أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. أعمال الإصحاح 24 العدد 15. كورنثوس الأولى الإصحاح 15 العدد 22. ولكن سيكون هنالك فرق بين الذين سيخرجون من قبورهم من الفريقين. يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يوحنا الإصحاح 5 العدد 28 والتاسع 29. فالذين حسبوا أهلا لقيامة الحياة هم مباركون ومقدسون، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. رؤيا الإصحاح 20 العدد 6. أما الذين لم يحصلوا على الغفران بواسطة التوبة والإيمان فلابد أن ينالوا قصاص تعدياتهم، أجرة الخطيئة، وهم يقاسون قصاصا يختلف في مدته وشدته حسب أعمالهم. ولكن أخيرا سينتهي أمرهم بالموت الثاني، وحيث أنه يستحيل على الله في حالة التوافق بين العدل والرحمة أن يخلص الشرير من خطاياه، فسيحرمه من الوجود الذي قد خسره بسبب عصيانه، والذي قد برهن هو على عدم استحقاقه إياه. وقد كتب كاتب ملهم يقول: بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون. مزمور الإصحاح 37 العدد 10. وهنالك آخر يعلن قائلا: ويكونون كأنهم لم يكونوا. عبيديا الإصحاح 16. فإذ يكونون مجللين بالعار يهبطون يائسين إلى أعماق النسيان الأبدي. نهاية الخطيئة. وهكذا تنتهي الخطيئة بكل ما نجم عنها من ويل وهلاك ودمار. يقول كاتب المزامير: أهلكت الشريرة، محوت اسمهم إلى الدهر والأبد، العدو تم خرابه إلى الأبد. مزمور الإصحاح 9 العدد 5 و6. ويوحنا في رؤياه إذ نظر إلى الأمام نحو المصير الأبدي سمع تسبيحة شكر لا يعكرها أو يفسدها أي تنافر في الأصوات، فكل خليقة في السماء والأرض سمعت وهي تنسب المجد إلى الله. رؤيا الإصحاح 5 العدد 13. وحينئذ لن تكون هناك نفوس هالكة لتجدف على الله وهي تتلوى من هول العذاب الذي لا ينتهي، ولن تكون في الجحيم أرواح شقية تختلط صرخاتها بأغاني المخلصين. وعلى أساس ضلالة خلود النفس الطبيعي ترتكز عقيدة الوعي عند الموت، وهي عقيدة مناقضة لتعاليم الكتاب وما يمليه العقل ومشاعرنا البشرية، مثل عقيدة العذاب الأبدي. وطبقا للاعتقاد الشائع يكون المفتدون في السماء على علم بكل ما يحدث على الأرض، وعلى الخصوص ما له علاقة بحياة أصدقائهم الذين قد تركوهم خلفهم. ولكن كيف يمكن أن يكون نبع سعادة وفرح للأموات؟ كونهم يعلمون بضيقات الأحياء ومتاعبهم، وكونهم يشاهدون الخطايا التي يرتكبها أحباؤهم، ويرونهم يقاسون الآلام والأحزان والخيبة والعذاب في حياتهم. وما مقدار ما يتمتع به في السماء من سعادة أولئك الذين كانوا يحمون حول أصدقائهم على الأرض؟ كم هو اعتقاد ممقوت أن يظن الإنسان أنه حالما تنطلق النسمة من الجسد تحبس نفس الخاطئ في نيران الجحيم. وما أعمق هوة العذاب التي ينحدر إليها أولئك الذين يرون أصدقاءهم ينحدرون إلى الهاوية وهم غير مستعدين ليدخلوا إلى أبدية الويل والخطيئة. إن كثيرين قد ساقهم هذا الفكر المدمر إلى الجنون. ولكن ما الذي يقوله الكتاب عن هذه الأمور؟ أعلن داود أن الإنسان يكون عديم الشعور عند موته، إذ يقول: تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. مزمور الإصحاح 146 العدد الرابع. وهذا هو ما يشهد به أيضا سليمان فيقول: لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون، أما الموتى فلا يعلمون شيئا، ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد.
في كل ما عمل تحت الشمس،
ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. جامعة الإصحاح 9 العدد 5 و6 و10. عندما أضيفت إلى حياة الملك حزقيا 15 سنة إجابة لصلاته، قدم هذا الملك الشاكر ضريبة حمد وتسبيح لله لأجل رحمته العظيمة. وفي أغنياته هذه يخبرنا عن سبب ذلك الفرح فيقول: لأن الهاوية لا تحمدك، الموت لا يسبحك، لا يرجو الهابطون إلى الجب أمانتك، الحي الحي هو يحمدك كما أنا اليوم. إشعياء الإصحاح 38 العدد 18 و19. إن علم اللاهوت المألوفة يصور الأبرار الموتى كمن هم في السماء، وقد دخلوا إلى السعادة وهم يسبحون الله بألسنة خالدة. ولكن حزقيا لم يمكنه أن يرى في الموت مثل هذا الانتظار المجيد، وشهادة المرنم تتفق مع كلامه إذ تقول: لأنه ليس في الموت ذكرك، في الهاوية من يحمدك؟ ليس الأموات يسبحون الرب، ولا من ينحدر إلى أرض السكوت. مزمور الإصحاح 6 العدد 5. الإصحاح 115 العدد 17. صوت الرسل. وفي اليوم 50 أعلن بطرس عن رئيس الآباء داود: إنه مات ودفن، وقبره عندنا حتى هذا اليوم، لأن داود لم يصعد إلى السماوات. أعمال الإصحاح 2 العدد 29 و34. إن حقيقة كون داود باق في القبر إلى يوم القيامة هي برهان على كون الأبرار لا يذهبون إلى السماء عند الموت، إنما فقط بواسطة القيامة وبفضل حقيقة أن المسيح قد قام يمكن لداود أن يجلس أخيرا عن يمين الله. وقد قال بولس: لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم، إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. كورنثوس الأولى الإصحاح 15 العدد 16 إلى 18. فإذا كان الأبرار قد ذهبوا توا إلى السماء لمدة 4000 سنة حال موتهم، فكيف أمكن لبولس أن يقول أنه إذا لم تكن قيامة فالذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا؟ إذن فلم تكن ثمة ضرورة للقيامة. إن تندل الشهيد وهو يشير إلى حالة الموتى أعلن قائلا: إنني أعترف جهارا أنني غير مقتنع أنهما الآن في ملء المجد الذي يوجد فيه المسيح، أو المجد الذي فيه الملائكة المختارون، وليس هو من مواد إيماني، لأنه إن كان الأمر كذلك فأنا لا أرى إلا أن الكرازة بقيامة الجسد هي كرازة باطلة. إنها حقيقة لا تنكر أن رجاء الخلود في السعادة عند الموت قد أدى إلى تفشي إهمال عقيدة القيامة في الكتاب. وقد أبدى الدكتور آدم كلارك ملاحظة حول هذا الانحراف فقال: يبدو أن عقيدة القيامة كان المسيحيون الأولون يظنون أن لها قيمة وأهمية أعظم مما هي الآن. وكيف هذا؟ لقد كان الرسل يشددون عليها باستمرار، وكانوا يحثون شعب الله على الاجتهاد والطاعة والفرح عن طريقها، لكن تابعيهم في هذه الأيام قلما يذكرونها. هكذا كرز الرسل، وهكذا آمن المسيحيون الأولون، وهكذا نحن نكرز، وهكذا يؤمن سامعونا. ولا توجد في الكتاب عقيدة زاد التشديد عليها أكثر من هذا، ولا يوجد تعليم في نظام كرازتنا الحاضر يعامل بإهمال أكثر من هذا التعليم. وقد ظل الحال هكذا إلى أن كاد حق القيامة يخفى ويغيب عن أنظار العالم المسيحي. إن كاتبا دينيا مشهورا وهو يعلق على قول بولس الوارث الوارد في تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد 13 إلى 18 قال: لكل أغراض العزاء العملية نجد أن عقيدة خلود الأبرار المبارك تتخذ بالنسبة إلينا عقيدة المجيء الثاني للرب المشكوك فيها، ففي موتنا يجيء الرب لأجلنا، وهذا ما يجب أن ننتظره ونسهر لأجله. لقد انتقل الأموات إلى المجد من قبل، وهم لا ينتظرون البوق لأجل محاكمتهم وسعادتهم. كلمات عزاء وتشجيع. لكن يسوع إذ كان موشكا أن يترك تلاميذه لم يقل لهم أنهم سيأتون إليه سريعا، فقد قال لهم: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي. يوحنا الإصحاح الرابع عشر العدد الثاني والثالث. ثم إن بولس يخبرنا فوق ذلك أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. ثم يضيف قائلا: لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد السادس عشر إلى الثامن عشر. ما أبعد الفرق الشاسع بين أقوال العزاء هذه وبين تلك الأقوال السالفة الذكر التي نطق بها ذلك الخادم الذي كان يعتنق عقيدة الخلاص العام. إن ذلك الخادم عز الأصدقاء الحزانة بأن أكد لهم أنه مهما كان الشخص الذي مات خاطئا وشريرا، فعندما أسلم حياته في هذا العالم قبل من السماء واستقبلته الملائكة. لقد وجه بولس أنظار إخوته إلى مجيء الرب في المستقبل عندما تتحطم قيود القبر ويقوم الأموات في المسيح للحياة الأبدية. ولكن قبل دخول الناس منازل السعداء لابد من فحص قضاياهم، ولابد من أن تمر أخلاقهم وأعمالهم أمام عين الله الفاحصة، وسيدان الجميع كما هو مكتوب في الأسفار، وسيجازى كل واحد بحسب أعماله. هذه الدينونة لا تتم عند الموت. لاحظوا ما يقوله بولس: لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. أعمال الإصحاح السابع عشر العدد الواحد والثلاثون. هنا يبين الرسول بكل وضوح أنه قد تعين وقت كان مستقبلا حينئذ لدينونة العالم. ويهوذا يشير إلى ذلك الوقت نفسه إذ يقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. ثم يقتبس أقوال أخنوخ فيقول: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع. يهوذا الإصحاح السادس والرابع عشر والخامس عشر. ويوحنا يعلن أنه قد رأى الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. رؤيا الإصحاح العشرون العدد الثاني عشر. ولكن إذا كان الأموات قد قاموا وهم يتمتعون بسعادة السماء أو يتلوون من أهوال نيران الجحيم، فما الداعي لإقامة الدينونة في المستقبل؟ إن تعليم كلمة الله عن هذه الأمور المهمة ليست غامضة ولا متناقضة، ويمكن للأذهان العادية أن تفهمها، ولكن أي عقل مخلص يمكنه أن يرى حكمة أو عدلا في النظرية المألوفة؟ فهل الأبرار بعد فحص قضاياهم في الدينونة سيحصلون على هذا الثناء القائل: نعما أيها العبد الصالح أدخل إلى فرح سيدك، في الوقت الذي يكونون فيه ساكنين في محضره ربما منذ أجيال طويلة؟ وهل الأشرار يستدعون من موضع العذاب ليسمعوا الحكم عليهم من ديان كل الأرض إذ يقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية؟ متى الإصحاح الخامس والعشرون العدد الواحد والعشرون والواحد والأربعون. يا لها من سخرية جسيمة، ويا لها من تهمة معيبة ضد حكمة الله وعدلته. إن نظرية خلود النفس كانت إحدى تلك العقائد المغلوطة التي إذ أخذتها روما عن الوثنية أدخلتها في دين العالم المسيحي. لقد اعتبرها مارتن لوثر ضمن الخرافات الفظيعة التي تكون جزءا من كومة أحكام روما البابوية. وإذ كان ذلك المصلح يعلق على ما قاله سليمان في سفر الجامعة من أن الأموات لا يعلمون شيئا، قال: يوجد مكان آخر يبرهن أن الموتى لا شعور عندهم، ثم قال: لا يوجد هناك واجب أو علم أو معرفة أو حكمة. إن سليمان يحكم بأن الأموات نيام ولا يحسون بشيء أبدا، لأن الأموات يرقدون هناك غير حاسبين حسابا للأيام أو السنين، ولكن عندما يوقظون سيبدو وكأنهم لم يناموا أكثر من لحظة واحدة. وليس في أي موضع في الكتب المقدسة تصريح بأن الأبرار يذهبون إلى ثوابهم أو الأشرار إلى عقابهم عند الموت، فلا أحد من الآباء أو الأنبياء ترك مثل ذلك اليقين، ولا المسيح أو رسله قدموا أي تصريح في هذا الشأن. والكتاب يعلمنا بكل وضوح أن الأموات لا يذهبون توا إلى السماء، وهو يصورهم على أنهم راقدون إلى يوم القيامة. سالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد الرابع عشر، أيوب الإصحاح الرابع عشر العدد العاشر إلى الثاني عشر. ففي اليوم نفسه الذي فيه ينفصم حبل الفضة وينسحق كوز الذهب، جامعة الإصحاح الثاني عشر العدد السادس، تهلك أفكار الإنسان. وأولئك الذين ينزلون إلى الهاوية هم في حالة السكوت، إنهم لم يعودوا يعرفون شيئا مما يعمل تحت الشمس. أيوب الإصحاح الرابع عشر العدد الواحد والعشرون، ما أعظمها من راحة مباركة للأبرار المتعبين، فالزمن طال أو قصر يشبه في تقديرهم لحظة عابرة، إنهم ينامون ثم يستيقظون على صوت بوق الله إلى خلود مجيد، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر العدد الثاني والخمسون إلى الرابع والخمسين، فإذ يدعون ليستيقظوا من نومهم العميق سيبدأ تفكيرهم من حيث كفوا عن التفكير. لقد كانت آخر الأحاسيس هي شوكة الموت، وآخر فكر كان هو أنهم قد سقطوا تحت سلطان الهاوية، فعندما يخرجون من القبر فأول فكر مبهج لهم سيرن صداه في صيحة الانتصار القائلة: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر العدد الخامس والخمسون.